أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في القسمين المتقدمين كان هناك رواية أشرنا إليها، وفي الثاني ذكرناها. عليكم السلام. وهي رواية ابن حنظلة. قلنا إن فيها فقرة في ذيلها مخالفة للقواعد، وأصل الرواية أنه باعه الأرض على أنها 10 أجربة فبانت 5. قال الإمام عليه السلام: إن شاء فسخ واسترد كل ماله، وإن شاء أمضاها، أخذ المبيع، أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، يعني مقابل الخمسة الفائتة الذي هو خيار بعض. ثم قال: إلا أن يكون للبائع أرض أو أراضون إلى جانبها فيوفيه منها. هذا قلنا خلاف القواعد. لماذا؟ لأن المفروض أن المبيع هو الشخصي، هذه الأرض، وإذا كان المبيع هو هذا الشخصي فغايته أنه تخلف ما اشترط فيه من المقدار، لكن هذا هو المبيع. فماذا نصنع بالنسبة للمتخلف؟ نقول بخصوص شرط خيار تخلف الشرط أو خيار التباعد، يعني مع استرجاع ما يقابله، هذا بحث، لكن المبيع هو هذا وتخلف شرطه. والقول بتتميمه بخمسة أجربة من أرض أخرى بعد كون المبيع هذه الأرض على أنها كذا، هو من باب تتميم المبيع بغيره. هذا ينفع فيما لو كان كليا اشتريت منك أرضا بعشرة أجربة بأوصاف كيت وكيت، لا أحدد هذه أو تلك، فلنقل أنه لابد من ضمن الأوصاف الضابطة أن أقول في محلة أو منطقة كذا لتفاوت المناطق مثلا، لكن أقول في منطقة كذا ويمكن أن يصدق على ما أريد مئات أو آلاف الأراضون الموجودة هناك أن تكون مصداقا لما أريد. ففي البيع الكلي إذا قلت بعني أو اشتريت منك 10 أجربة على وصف كيت وكيت، فإن سلمتني 5 فلم تسلمني المبيع، ولا زال لي في ذمتك 5 أخرى. أما في الجزء هذا هو المبيع، تبين أنه ليس ب10 أجربة، نقول تممه، فهذا تتميم له من غيره. مثل إذا اشتريت هذا الكيس من الحنطة، الآن اعتقادي أو أخبرتني أو كذا أنه 50 كيلو فظهر 40، تقول يلا هات 10. لا، مرة اشتري 50 كيلو من الحنطة وبعطيتني 40، كمل 50 يعني كلي، كمل ووفني 50 المشترات بدفع 10. ومرة أخرى لا، اشتريت هذا الكيس عليكم السلام ولو على أنه 50 فبان 40. خب هذا هو المبيع، تقول هات 10 من محل آخر تمم فيها هذا، لا تكون هي المبيع. في الكل من أي مكان أتيت بال10 ما دامت بالأوصاف التي وقع عليها البائع هي مصداق البيع وليس تتميما من غير المبيع، هي مصداق المبيع. أما في الجزء فليس كذلك. إذن القول إنه إذا كان هناك أراضون إلى جانبها يوفيه منها خلاف القاعدة. الشيخ الطوسي التزم بمضمونها لكن تعبدا، خلاف القاعدة لكن ورد به النص أعمل به. العلامة رحمه الله حاول توجيه ذلك على مقتضى القاعدة، فقال ما حاصله إن الأرض المجاورة للمبيع هي أقرب إلى المثل، اعتبار أن الأراضي القريب بعضها من بعض خصوصياتها قريبة أيضا بعضها من بعض، فهي أقرب إلى المثل. وإذا كان عنده أرض أخرى إلى جانب ما باعه فبانت 5، إذن فالمثل متيسر، وإذا كان المثل متيسران فلا يصل الدور إلى أخذ التفاوت، لأن ذاك أخذ لقيمة ما فات، أرش قيمة ما فات، والمثل مقدم على القيمة. هذا كلامه. أجاب المصنف أولا كلامنا في الأرض، والأرض عندهم ليست من المثلي حتى يتحدث فيه عن الضمان بالمثل، الأرض قيمي، المثلي يضمن أولا بمثله، فإن تعذر المثل ربما وصلنا إلى القيمة بدلا عنه، أما القيمي وابتداء يضمن بالقيمة وليس للمثل فيه ميزة، أصلا ليس له مثل، معنى أنه قيمي أنه لا مثل له. تقول أرض تشبه في بعض الصفات، ما بالي يمكن أن هذه الأرض أقرب إلى المبيع من غيرها لكنها ليست مثله، هذا ليس مثل الحنطة متساوي الأجزاء، مع أن أقرب وأشبه بها لكن أيضا مثل أجزاء الأرض نفسها، كيف قلنا هذا الجزء قد يكون فيه خصوصيات كذا ذاك فيه خصوصيات أخرى، هذه التي إلى جانبها قد تكون ذات خصوصيات ثالثة، بل كل جزء منها يكون بخصوصية مختلفة عن خصوصيات الأرض المبيعة، فهذا ليس مثلا أصلا حتى يتحدث عن تقديمه على الأخذ بالقيمة. وثانيا ما ذكر إنما يتم كما قلت لك في أصل بياني، فيما لو كان المبيع كليا حينئذ يكون البيع والعقد وقع من الأول على العشرة، وقع على الجربان العشرة وكلها داخلة في المبيع، وما فات منها أيضا مبيع، وماله مقابله من الثمن خرج عن ملك المشتري وأصبح في ملك البائع، ومقابله من الأرض مضمون على البائع، حينئذ تقول وفه وفه، اشتريت منك كلي 10 أجربة، أعطيتني 5، كمل 5 أخرى بالمواصفات، قبضت الثمن، يعني مش بالضرورة قبضت، صرت مالك الثمن، وقعت معاوضة على هذا الثمن في قبال 10 كلية، أعطيتني 5، أعطي 5 الأخرى، سلم. وفي الكل ما في خيار والله ما سلم أو ما كفى، أو في الكل بعتني 10، مثل بعتني 3 نسخ من كتاب كذا، سلمت 2، روح أبرم السوق، دور في السوق كله وأتني بنسخة 3، وفي ما وفيت كل هكذا، لأنه يصلح الانطباق على أي مصداق، فروح أمن مصداق من أي مكان كان. في الجزء كما هو في محل كلامي ليس هكذا، صحيح قلنا إن البيع وقع على 10، بمعنى أن الشرط جزء، لكن هذا في العقد تبين واقعا أنه غير موجود، والمبيع شخصي فتبين خروجه، تلتفت وقع العقد عليك جزء، لكن في المآل تبين خروجه، لأن هناك بعض من يقول هنا هذا الكلام المصنف منافي لما تقدم، أنت قلت إن البيع وقع على 10، لأن تقول لي الوقوع على 10 هو في الكل، أما هنا فليس يقع على 10، وهذه خارجة، لا يريد أنه حين وقع لم يكن هكذا في العقد، بعتك 10، بعتك أرضا على أنها 10، يعني بعتك أرضا من 10 أجزاء كل جزء جريب، على هذا الأساس وضبطناها بهذا الشكل، ومن هذه الجهة لا غرر، ولولا التحديد بهذا بعتك هذه الأرض. وكم هذه الأرض لا ندري، إلا أن يقال يكفي المشاهدة، ويكفي المشاهدة للوصف، لكن يكفي المشاهدة للمقدار أيضا، هذا يحتاج إلى كلام. واضح؟ فإذا من الأول بعتك هذه على أن عشرة، يعني كل جزء من العشرة أنا بعتك إياه، فقابلته بالثمن، لكن تبين في المآل أنه غير موجود، ولأنني قابلته حين العقد قلت لك استرجع ما قابله، تبين غير موجود وغير مبيع، فلم ينتقل إلي ولا بدله صار في ذمتك، لا بدله صار في ذمتك، ولا هو هذا مضمون عليك أعطني بدل الفائت. لذلك قلنا استرجع. أما في الكل لا، ما في استرجع، في من الأول وقع على عشرة وأنت إلى الآن لم توفي إلا خمسة، ولا تقول لي هذه الأرض ليست إلا خمسة وما اشتريت هذه بعينها، وفني خمسة أخرى من أرض أخرى. في الكل تكمل إلى الآخر، في الشخصية تقول وقع على عشرة بان أن خمسة منها غير موجودة وأن البيع في الحقيقة ما تم فيها، قوبلت بثمن لكن ما تم فيها، رجع لي ثمنها. واضح الفرق؟ فهذا لا يتم فيما نحن فيه من المبيع الشخصي. فتدبر بهذا جيدا. قال ثم إن المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ونفي البعد أو نفى عنه البعد في التذكرة، معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش. وفيه يعني شوف الشيخ عمل علامة قال نعم ونحن نعمل، لكن علله بأنه أقرب إلى المثل، إذن هذا على القاعدة. مصنف يجيب وفيه ما منع كون نحو الأرض ما كان من قبيل الأرض مثليان، لأنه لا تتساوى أجزاؤه، إذن لا معنى للضمان فيه بالمثل وكونه أقرب من القيمة. فيه أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، هي هذه العبارة اللي شوية في ابتداء العقد. في ابتداء العقد كيف لم يقع عليه؟ إذا لم يقع عليه في ابتداء العقد معناه أن هذا لم يكن جزءا، وليس فيه خيار التبعيض، بالعكس في ابتداء العقد وقع عليه، وقع على العشرة. هكذا قل وقع على العشرة، لكن أي عشرة؟ الموجودة في الأرض، هذا الذي يريده. وقع على العشرة نعم، على الفائت لم يقع، على العشرة الموجودة في الأرض نعم، على الأرض مضبوطة بعشرة نعم، على الأرض مضبوطة بعشرة، فكل جزء من العشرة مقصود بجزء من الثمن نعم. ولذلك أقول لك عند التخلف خذ ما قابل هذه، لكن الفائت الآن لما تبين أنه فائت لم أقابل حين العقد الثمن، لم أشتري فائتا، بمعنى أن لي عليك عشرة، الموجود والفائت، الموجود منها والفائت، لي عليك عشرة موجودة أو فائت، حتى لما تظهر فائتة وطالبك بمقدار الفائت، هذا لا يكون إلا في الكل. فالعبارة تحتاج إلى دقة، وليس فيها عند الدقة ما يخالف ما تقدم من لم يقع عليه كفائت، يعني حتى وإن كان فائت هذا يتم في الكل. اشتريت منك عشرة موجود فائت، أصلا ما معنى لأن يقال فائت ويجب خمسة أخرى ووفني، لكن في الشخص صحيح على العين بما أنها عشرة، ولكل جزء من العشرة المفروض والمبني على وجودها في العين جزء من الثمن، لكن لما تبين الخلاف وأن الخمسة غير موجودة فائت، خب ما بعتك خمسة ولا اشتريت منك خمسة فائتة، اشتريته على أساس في ضمن الأرض الموجودة، لا حتى وإن كانت فائتة حتى توفيني بدلا عنها،
يعني لم تقع المعاوضة عليه بنحو شخصي جديد.
إذا شئت هكذا، لأنه وقع على هذه ولو بشرط العشرة، لكن في واقعها غير عشرة والخمسة خارجة، فهي بشرط العشرة، من دون أن ينافي أني قابلت العشرة بالثمن، اشتريت الأرض عشرة، جعلت من كل من العشر دراهم كل درهم مقابل جريب، هكذا بذلت. ولذلك قلنا لما تخلف رجع لي خمسة، لكن هكذا اشتريت على أن العشرة في هذه، لا على أن العشرة مطلقا اشتريتها وإن كان بعضها فائتا، هذا يناسب الكل. أشتري عشرة كانت أو لم تكن هنا، أشتري عشرة كلية يناسب الكل، تعال وفيني الآن. أما في الجزء اشتريت هذا على أنه عشرة، فعندما يتبين أنه غير موجود فلم يقع البيع في مقابل الخمسة الفائتة. لكن دقق جيدا في ابتداء العقد، اشترينا عشرة أرض هذه على أنها عشرة، وبذلت عشرة دراهم كل درهم مقابل جريب منها، تبين غير موجود، لم يسلم، رد لي خمسة مما بذلتها مقابل خمسة، لكن وفيني خمس جربان، لا، لأنه ما وقع العقد على هذا الذي فات، من حيث أنه فات وقع على عشرة باعتقاد موجودة في الأرض الشخصية، إذا شئت هذا المعنى من كوني شخصي فبلي. لذلك قال أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري، لذلك قلنا رجعه، وبالتالي ليس هذا الفائت مضمونا على البائع، حتى تقول ما دام مضمونا يلا تعال اضمنه، فإن كان المثل فقدم المثل وإلا فالقيمة مثلا، واضح؟ يعني هذا لو غضينا النظر عن الإشكال الأول وأن الأرض أصلا ليست مثلي، لو غضينا النظر عن هذا وقلنا مثلي، المسألة مش مسألة ضمان، أصلا هذا لم يقع فيه البيع، لكن بالبيان الذي قلت لك يعني رجع لي ما يقابله. وأما الشيخ تقول إذا كان هكذا فلماذا عمل الشيخ بالرواية؟ يقول أما الشيخ فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية، بمعنى أنه يتعبد بالرواية. القسم الثالث، القسم الثالث هو متفق الأجزاء من المبيع إذا بان فيه الزيادة عما كنا اشترطنا من المقدار. والمصنف هنا لم يعبر بمتفق الأجزاء، فقد قال أن تتبين الزيادة، لكن معلوم أن هذا مراده، لأن الأقسام أربعة تقدم قسمان في تبين النقيصة، متفق الأجزاء ومختلفه، بقي قسمان في متبين الزيادة، وهو في الرابع يصرح بأن المقصود من الرابع مختلف الأجزاء مع تبين الزيادة، فالثالث ما تتبين فيه الزيادة كما نص مع كونه متفق الأجزاء وإن لم ينص، واضح؟ في هذا ابتداء احتمالان من حيث كيفية الاشتراط، عندما قلت بشرط أن يكون كذا، يعني ومثاله مثلا اشتريت الأرض على أنها عشرة فبانت 12، بان زيادة. عندما نقول اشتريت هذه الأرض على أنها عشرة، في احتمالان، الأول أني أقصد البائع يعني وطبعا المشتري معه، أقصد لا بشرط عن الزيادة، بعتك هذه الأرض على أنها عشرة لا بشرط عن الزيادة، إذا كان هذا هو المقصود فتبين الزيادة لا ينافي المبيع، لأن معنى أنها عشرة لا بشرط عن زيادة يعني أقله عشر، فإن كانت أكثر فلك، فينبغي في هذا الحكم بالصحة في الكل في 12، واضح ماذا أقول؟ لأن البائع ماذا قال؟ بيتك هذه على أنها عشرة بشرط عشرة، لكن أي معنى من شرط عشرة؟ يعني ألا تكون أقل، وأما من حيث الزيادة فلا مانع، لا بشرط، تكون لا تكون كله لك، فالنتيجة ظهرت 12 ظهرت 15 كله لك، فيكون كله للمشتري، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون الصبرة بيعت كما هو الظاهر في أمثاله، بشرط لا عن الزيادة، لا لا بشرط، لأن الأموال خطيرة لا يتسامح فيها هكذا. باع يبيعك 10 جربان، فلنقل الجريب مش إلا دنم يعني 1000 متر مربع، لكن يا أخي أفرض حتى الدنم 10 جربان يعني 100 متر مربع الجريب، شوف لك باع يبيعك أرض كلك هذه بيتك على أن 10 جربان، فإن كانت 11 أو 12 أو حتى 15 لا مانع، لا يتسامح بائع في مثل ذلك 10 أو 20 أو 3 أو حتى نصف المبيع يكون زيادة لا مانع، لا يتسامحون. هذا في أشياء بسيطة حقيرة ربما مثلا، أما في أشياء خطيرة ذات قيمة مثل الأرض ونحو ذلك لا يتسامح بهذا الشكل. فيكون الشرط بشرط لا عن الزيادة، بعتك 10 10 وكل زيادة على ذلك فهي ليست مبيعة. هذا من جهة البائع، وطبيعة الحال بما أن المشتري أيضا لا يتسامح فمن جهته بشرط لا عن النقيصة، محصل هذا أنه 10 مضبوطة لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد فيأخذها المشتري ولا تنقص فيكسبه البائع، يأخذ ثمنه البائع. واضح؟ هذا هو الظاهر في مثله، هذا الذي هو الظاهر فيه من حيث الحكم. ذاك احتماله واحد، الزيادة مع أصل المبيع كله للمشتري، هذا الذي هو الظاهر فيه احتمالان. الأول أن تكون الزيادة للبائع، وعلى هذا تقع الشركة بين البائع وبين المشتري، وبعتك الأرض على أنها 10 تبين 12 قولي فيها جريبان، لكن نحن لم نحدد 10 بعينها لك، فيكون لك 10 من 12 على نحو الإشاعة، ولي 2 من هذه 12 على نحو الإشاعة، فنصير شركاء. منشأ هذا الاحتمال، مبنى هذا الاحتمال على ما قدمناه في أصل المسألة من أن اشتراط كون المبيع بالغا كذا من المقدار كما هو فرض مسألتنا، هو وإن كان في الصورة شرطا إلا أنه في الواقع وفي الحقيقة جزء. هكذا قلنا، إذا كان هكذا فما كان عندما يشترط يعد جزءان داخلان في المبيع على تقدير ماذا؟ الدخول، يعد جزءا وليس مجرد وصف داخل، على تقدير الدخول ما كان يعد بسبب الشرط جزءا، فعلى تقدير الخروج كما في محل الكلام بعتك 10 زائد خارج، يكون الشرط من قبيل الاستثناء. هذان الجريبان عندما كانا جزءا من 10 ولم يكونا زيادة، ماذا حدث؟ قلنا يدخل كل 10، كل جريب، كل 2 منها في المبيع ويقابل بجزء من الثمن. هكذا قلنا في أصل المسألة، على اعتبار أن الشرط هذا حقيقته الجزئية. خب هذا عندما لا يكون زيادة وقابل للدخول تحت عنوان الشرط 10 فيدخل جزءا، عندما يكون زائدا ويخرج ماذا يكون؟ يكون استثناء. ما كان قابلا للدخول كجزء عند خروجه، لأن قلت 10 بشرط لا، فلو كنت أعرف أن 12 فكأني قلت بعتك هذه الأرض إلا جريبين منها. لو كنت قلت بعتك الأرض على أنها 12 دخلت 12، عندما قلت بعتك منها 10 بشرط لا عن 2 أخرجت 12 من 2 من 10، استثناء. والاستثناء يعني ظاهره وأصله ماذا؟ المتصل، يعني الذي الإخراج من المستثنى من عينه من جنسه يعني. فهذه كانت لتدخل وتكون أجزاء لأنها مثل البقية. الآن في الإخراج في العكس استثناء، إذا كان استثناء يعني لازالت الاثنان على ملك البائع، ها، وبالتالي أنت لك 10 وله 2، أصبحتما شريكين، واضح؟ الاحتمال الثاني أن نقول للبائع خيار تخلف الشرط، فله أن يفسخ وله أن يمضي البيع على الأرض كما هي. لماذا؟ لأن أنت قسط ما زاد على ما نقص. أنت قلت كيف في القسم الأول لما قال 10 قلت كلها داخلة، فإذا تبين 5 أو 8 فالتفاوت قوبل بالثمن لأنه دخل في المبيع في البيع، قوبل بشيء من الثمن، لم يسلم رجع لي ما قابله. هكذا في النقيصة، قلت كذلك في الزيادة، هذا حكم الجزء، عند الدخول اسمه جزء، عند الخروج اسمه استثناء، ولازم الأول كله قوبل الثمن رجع لي، لازم الثاني هذا استثناه البائع فأنا شريك معه. هكذا قلت. لا نقول فرق بين صورة ظهور النقيصة وصورة ظهور الزيادة، ما هو هذا الفرق؟ الفرق أنه عندما تشترط المقدار في مثل القسم الأول يدخل كل المقدار ويكون كل جزء منه جزءا في المبيع، فعند التخلف أقول هات ما قابل المتخلف، أخذت مني فلوس عن كل جزء عن كل جريب، فات 4 5 2 رجع لي مقابلها. أما فيما لو اشترط المقدار فتبين الزيادة كما نحن فيه، نقول عرفا شرط، عرفا شرط وليس جزءا، كل استثناء ومناسب للجزئية وما أدري شو، خلص هنا غير قابل للدخول فعرفا شرط، يعني بعتك هذه الأرض بشرط أن تكون 10 أو طلعت 12 تخلف الشرط، بس الشرط هذا تخلف شرط البائع يعني بالضرر على البائع، مش مثل ما لو طلعت 8 تخلف الشرط على حساب المشتري، فالخيار المشتري هنا البائع يتضرر، فنقول له تخلف الشرط فيه خيار، إما أن تفسخ تسترجع كل مالك الأرض ترد الثمن كله، أو تمضي البيع كما هو، تقول يلا رزق ساقه الله إليك، طلع لك جريبان زيادة مثلا، وهذا مبني على الفرق الذي ذكرت، وأنه هنا يعتبر بنحو الشرط لا بنحو الجوز. ثم ذكر المصنف إمكان الفرق بنحو آخر، إمكان الفرق يعني بين الموردين، بين مورد ظهور النقيصة ومورد ظهور الزيادة، هناك نعامله معاملة الجزء، هنا نعامله معاملة الشرط. كيف؟ يقول في الأصل وعلى القاعدة نقول كلاهما من باب الشرط، كلاهما من باب الشرط، وكان ينبغي في كليهما أن نقول تخلف الشرط لك الخيار أن تفسخ أو تمضي كما هو، لا ترجع زيادة فيما لو ظهر النقص من الثمن، ولا تدفع ولا تصبح شريكا فيما لو ظهر الزيادة كما في الاحتمال الأول، كلاهما من تخلف الشرط، هناك يمضى كما هو، هنا يمضى كما هو، في صورة ظهور النقص يتخير المشتري في الإمضاء كما هو ولو أنه يفوت عليه جريبان مثلا ظهرت 8، وفي صورة ظهور الزيادة يتخير البائع في الإمضاء كما هو ولو أنه يخسر جريبين زيادة. واضح كيف؟ هكذا مقتضى كلاهما من باب الشرط، ولكن هذه القاعدة في خصوص ما لو ظهر النقص ورد فيه النص، وهي رواية ابن حنظلة قال باعوا على أن 10 طلعت 5، قال له أن يأخذ الأرض ويسترجع فضل ماله. واضح؟ نعمل بهذا النص في مورد ظهور النقيصة، في مورد ظهور النقيصة، ويبقى مورد ظهور الزيادة وهو ما نحن فيه على مقتضى القاعدة نعمل فيه عمل تخلف الشرط. ها؟ ومن هنا تجد جماعة مع أنهم اختاروا في ظهور النقيصة جواز الإمضاء مع الرجوع بفاضل الثمن، قالوا هنا هذا من تخلف الشرط، لك أن تمضيه كما هو من دون لا رد ولا أخذ. السر في هذا ماذا؟ السر العمل بمقتضى القاعدة إلا ما ورد فيه النص، وهو صورة خروج المقدار أنقص مما اشتريت، تبين النقيصة. واضح؟ ثم ذكر أنه قد يحكى عن المبسوط البطلان في أصل القسم الثالث. لماذا؟ قال لعدم توافق قصدي البائع والمشتري. انظر كيف يقول، لأن البائع قصد بيع هذه الأرض، ما غض النظر عن هذا، قصد، لا تقل قصد، قل ماذا لم يقصد، مهما كان ما قصد فهو لم يقصد بيع الزيادة، قصد بيعك 10 ما قصد بيعك 12، لم يقصد بيع الزيادة. ها؟ والمشتري أيضا لم يقصد ماذا؟ شراء بعض الأرض، قصد شراء الأرض لم يقصد شراء بعضها. البائع ما قصد إعطائك زيادة، مقتضى هذا أنه ماذا؟ له أن يقتطع 2 اللي هي الزيادة ويعطيك 10، لكن المشتري ماذا؟ ما قصد شراء بعض الأرض، أقدم على شراء هذه الأرض كلها ولو بتخيل 12، بس أقدم على شراء الكل. يعني هو مقتضى أنه ليس لك أن تقتطع، تعطيه الكل، فلم يتوافق في القصد على شيء واحد. وكأن واحد باعك البطاطا بدرهم، قلت قبلت الباذنجان بفلسين أو بدينار، كل في واد، كل واحد يغني على ليلى. اشتقت خدمة مولانا، تعزمنا طعم البطاطا وباذنجان بخدمتك. على كل، يعني المقصود أنهما كأنهما لم يبيعا ويشتريا شيئا واحدا. مصنف يقول هذا فيه تأمل، لأنه بحسب الظاهر لو بني على الالتزام به فكل موارد تخلف الشرط ينبغي أن تقول فيها بالبطلان. ومن نفس هذا البيان قل لك لا توافق بينهما. مثلا إذا باعه العبد على أنه كاتب بشرط الكتابة وتبين غير كاتب، المشتري ماذا يقول؟ تبين هذا ناقص لي أرشو أو كذا أو ما أدري أو لي خيار. البائع باعك هذا كذلك، نحن يعني هذا الحكم الأصلي نقول فيه خيار، لكن على الكلام الذي تقدم، خب البائع ماذا باعك؟ باعك هذه العين، لم يقصد بيعك زيادة على هذه العين. طيب، من جهة البائع إذن لم يقصد بيع غير ذات العين دون زيادة معها. خب مشتري ماذا؟ لم يقصد شراء الناقص، تقريبا اعكس ما ذكرناه في الأول، المشتري لم يقصد شراء الناقص العين نعم لكن لا ناقصة من دون كتابة. فمقتضى قصد المشتري الريد ماذا؟ كتابة معها زيادة على هذا على الموجود. مقتضى قصد البائع ماذا قلت؟ البائع لم يقصد إلا بيع هذه العين دون زيادة عليها، يعني ما لك عندي زيادة. إذا أردت أن تقول هكذا وكل مورد يتخلف فيه الشرط طلع لك ماذا؟ عدم اتفاق أو توافق القصدين على شيء واحد، هذا لا يمكن الالتزام به. انتهى الكلام في الثالث. في الرابع أمره سهل، كل الرابع كالثالث، تبينت الزيادة ولو في مختلف الأجزاء، فهذا ليس بفارق. ابتداء في احتمالان، أن تقول هي لا بشرط يصح يشتركان، أن تقول سعنا ضربنا المثال في الأرض في الأول تهى بعد أحسن، يعني اشتباها كان لازم نضربه مثلا في مثل الحنطة لا متساوي الأجزاء وخلص، هذا وفر علينا كل القضية في مثل الأرض. إما لا بشرط فيكون كله للمشتري، أو بشرط لا ففي احتمالان إلى آخر الكلام. قال الثالث أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع. ما قال متفق الأجزاء لكن معلوم. الآن في احتمالان، والأول لا يؤخذ به خلاف الظاهر، ها؟ الأول لا بشرط خلاف الظاهر، قلنا الثاني هو الظاهر، ما أحد يتسامح في هذه الأموال الخطيرة. لذلك يقول الأول لابد أن تدل القرينة عليه حتى نأخذ به. فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغ هذا بهذا المقدار لكن لا بشرط عدم الزيادة، لا بشرط عدم الزيادة، لا بشرط عن الزيادة، فالظاهر أن الكل المشتري ولا خيار. وإن أريد ظاهره هذا لولا القرينة الخاصة، ظاهره هذا الثاني وهو كونه شرطا للبايع من حيث عدم الزيادة، هذا الشرط لمصلحتي من حيث عدم الزيادة، يعني هو بشرط لا عن الزيادة، الزيادة لي شرط للبائع من حيث الزيادة، ها؟ عندما يقول لا زيادة فهو لمصلحته يعني بشرط لا عن الزيادة حتى تبقى الزيادة لي. وبطبيعة الحال من الجهة الأخرى للمشتري، يعني وعلى البائع من حيث عدم النقيصة كذلك بشرط لا عن النقيصة، لأن البائع كما لا يتسامح في الزيادة المشتري لا يتسامح في النقيصة، وهي بشرط لا من الجهتين، من جهة الزيادة ومن جهة النقيصة، لكن من جهة الزيادة لمصلحة البائع، فالزائد لم يباح هو للبائع، لكن من جهة النقيصة هو على البائع، لأن التام بيع والناقص أنقص من المبيع، فعليك أن تتدارك هذا السكيف، لأنه ليس بكل لا تعطيني جريبين لكن رجع لي درهمين، واضح؟ طيب. وعليه من حيث عدم النقيصة، ففي كون في احتمالان، في كون الزيادة للبائع وتخير المشتري، هذا أنا ما ذكرته، يصير البائع شريكا لكن الشركة عيب ذكره في محلها، ها؟ فأنا ما اشتريت حتى أكون شريكة أصلا، لا أطيق الشراكة معك، واضح كيف؟ فيثبت لي خيار الشركة، واضح؟ هذا سهل يعني، واضح هذا احتمال. أو تخير البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن كما هو، ما يسترجع منها شيء، لا يكون له شيء. وجهان مبنيان على ماذا؟ الأول على الجزئية عند الدخول فيناسبه عند الخروج الاستثناء، ما كان لو دخل بعنوان الجزء عندما يخرج يستثنى من المبيع، جزء كان يمكن أن يدخل أخرجناه. الثاني مبني على الشرطية أنه بنحو الشرط، من أن هذا وجه الأول. مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين هذا هو بمنزلة تعلق البيع بالمقدار، فهو شرط صورة لكن له حكم الجزئي عرفان مقتضى ذلك أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعين هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع كما كان في ظهور النقيصة بمنزلة إدخاله في المبيع، ما يدخل جزءا يخرج استثناء يعني متصلا، هذا منه ندخله جزءا أو نستثنيه منه. ومن الفرق، هذا وجه الثاني، فرق بين مورد ظهور النقص، هذا كان يدخل جزءا لأن حقيقته الجزء وإن كان صورته الشر، لكن مورد ظهور الزيادة ماذا؟ لا معنى أن تقول لي حقيقته الجزء وما أدري شو، هنا لا يكون إلا شرطان عرفان، بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء، فتخلفه لا يجب إلا الخيار. المصنف يقول هذا أظهر، لعل هذا أظهر، مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما لكوني أو في كوني مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادة الجزء مع اشتراكهما، أن القاعدة فيهما أنه من تخلف الوصف، يعني شرط، شرط وصف قيد تخلف، هذه هي القاعدة. قل لماذا فرقتم بين الموردين ظهور النقص وظهور زيادة في الحكم؟ يقول بورود النص المتقدم في النقيصة ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة، ولذا اختار الاحتمال الثاني، يعني هنا والعمل هنا في مورد الزيادة بعمل الشرط تخلف الشرط، بعض من قال اختار الاحتمال الثاني هنا معاملة الزيادة معاملة الشرط المتخلف، من بعض من قال بالتقسيط في طرف النقيصة، هناك قال يقسط يعني يمضي في الباقي بما يقابله عملا بالنص هناك. وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا في القسم الثالث، لأن البائع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض، البائع ما قصد أنه يعطيك جريبين زيادة، والمشتري قصد شراء العين مو بعضها، فلم يتوافق على شيء، انه ذاك مقتضى الاول انه لك 10 من 12، مقتضى الثاني لك الارض كلها بما هي عليه من 12، لم يتوافقا. وفيه تأمل، هذا يسري في كل موارد تخلف الشرط. الرابع ان تتبين الزيادة في مختلف الاجزاء وحكمه يعلم مما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.